فالمقصود أن هذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على العلم والفائدة. يقول رحمه الله: وعنده قوم، وفي رواية عنده قومه. وفائدة الرواية الثانية أنها يفهم منها أن الذين جلسوا، أن الذين كانوا في المجلس من قوم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول رحمه الله: فسألوه. هذه الرواية التي ذكرها المصنف مجملة لم تبين السائل، وقد ورد في بعض الروايات أن السائل هو علي زين العابدين والد محمد رحمهم الله، هو الذي سأله عن الغسل. وقوله فسألوه عن الغسل قد يشكل على الرواية التي ذكرت أن عليا هو الذي سأل، فيشكل على طالب العلم فيقول: كيف ترد الرواية التي معنا بصيغة الجمع على أن القوم كلهم سألوه، مع أن الرواية الأخرى أن الذي سأل شخص واحد؟ والجواب أن العرب تتجوز بالعبارة فتنسب الكلام الذي قاله الفرد إلى الجميع إذا سكتوا، من باب أنه في حكم أنهم في حكم المتكلم به. ومنه قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، فإنه لم ينطق كل إنسان بلفظه، وإنما قاله بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقره الباقون، فكان ذلك إقرارا منهم للمقالة، فنزلوا منزلة من قال. فالمقصود أن نسبة السؤال إلى الجميع مخرجة على هذا الوجه. وفي قوله رحمه الله فسألوه عن الغسل في هذه الجملة دليل على فضل السلف رحمهم الله وحرصهم على العلم، فإنه من المعلوم أن الغسل في الغالب أن الإنسان لا يجهله، ولكن انظر رحمك الله إلى حرصهم على السنة والتفقه في الدين خلافا لما عليه الناس، إذ يجلس الواحد منهم مع العالم قل أن تجد من يسأله ويذاكره أو يحاول التفقه في دينه، مع خفاء كثير من المسائل المهمة التي يحتاجها الإنسان. فالمقصود أن قوله فسألوه عن الغسل فيه دليل على حرص السلف على العلم، وأنهم كانوا لا يستنكفون عن السؤال ولو كان الأمر من الأمور البدهية المعروفة. وفيه دليل على حرصهم على السنة، وأنه ينبغي للإنسان إذا سأل عن العبادة أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه عن الغسل فقال رضي الله عنه وأرضاه: يكفيك الصاع، أي يكفيك إذا اغتسلت أن تغتسل بالصاع. هذا الجواب فيه إشارة إلى مضمون السؤال، إذ يفهم منه أن السائل إنما أراد أن يبين له جابر رضي الله عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي يغتسل به. فقال جابر رضي الله عنه: يكفيك الصاع. وهذا من جابر من فقهه وعلمه وورعه وحسن فهمه، وهذا إذ أنه أجابه بالسنة أولا، إذ كان بالإمكان أن يقول له اغتسل بالماء بقدر الماء الذي يكفيك، لكنه لما كان السؤال عن شيء معين دله على السنة. وقوله يكفيك الصاع، الصاع ضرب من الكيل، وهو يسع أربعة أمداد، الصاع الواحد أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو المد؟ قال العلماء رحمهم الله في بيانهم للمد: هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. هذا القدر ملء الكفين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يعدل مد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصاع هو الذي يجب إخراجه في الفطرة في زكاة الفطر. هذا القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به ويتوضأ بالمد، يعني إذا أردت أن تعرف القدر الذي كان يتوضأ به فكان يكفيه لوضوئه قدر ما يملأ به الكف صلوات الله وسلامه عليه. وفي قوله يكفيك الصاع قال رجل من القوم ما يكفيني. هذا اللفظ يعتبر لصاحبه يحتمل وجهين: الوجه الأول أن القائل كان على حسن نية إن سمع جابرا يقول يكفيك الصاع دون أن يصرح بالسنة، أي أنه لم يقل يكفيك الصاع كما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يظن أن فتوى جابر ضرب من الاجتهاد فقال ما يكفيني. والوجه الثاني أنه قاله تعمكا أو قاله على سبيل الاستبعاد، وهذا يفهم من السياق في جواب جابر له. فقال جابر قوله ما يكفيني يعني أنني إذا اغتسلت بالصاع فإن هذا القدر لا يكفيني لتعميم جميع الجسد بالماء. فرد عليه جابر رضي الله عنه بقوله قد كان يكفي من هو خير منك، من هو أوفر منك شعرا وخير منك. هذا الجواب فيه عدة فوائد: الفائدة الأولى أنه ينبغي للعالم وينبغي لأهل العلم إذا وجدوا المغرض في سؤاله والمتعنت في فتواه أنه ينبغي عليه، أو في مقاله أنه ينبغي عليهم زجره. وهكذا كل معترض على السنة فإنه ينبغي أن يلقم الحجر وأن يلجم بلجام الشرع فيردع ويوقف عند حده حتى لا يلبس الحق بالباطل، إجلالا لحديث رسول الإجلالا للدين والشرع وصيانة له من عبث العابثين وتشكيك المشككين. وهذا هو هدي السلف الصالح، كانوا رحمهم الله لا يرضى الواحد منهم أن يشكك في السنة أو ينزل من قدرها. ولذلك لما روى سعيد بن المسيب رحمه الله حديثه المشهور من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عقل الرجل مثل عقل المرأة حتى تبلغ الثلث من ديتها، قال له السائل: يا أبا عبد الرحمن ألما عظمت مصيبتها جل عقلها؟ فقال رحمه الله: ومعنى الحديث عقل المرأة كعقل الرجل، معناه أن الدية إذا قطع شيء من المرأة فإن ديتها تساوي الرجل فيما دون الثلث، فإذا بلغت الثلث من الدية ردت على التنصيف. فلو جنت امرأة على امرأة فقطعت مثلا يدا منها فإنها تأخذ نصف دية الرجل في اليد وقس على ذلك، لكن لو كانت الجناية دون الثلث فقطع الأصبع فإنه يجب فيها خمس من الإبل، ثم قطع الأصبع الثانية فيها عشر حتى تبلغ الثلاثين أي ستة أصابع. ففيها إذا قطعت ستة أصابع فإنه تجب فيها ثلاثون من الإبل، فإذا قطع الأصبع السابع فإنها ترد نصف دية الرجل. فقال له السائل: ألما عظمت مصيبتها خل قدرها أو ديتها يستشكل ذلك؟ فقال له سعيد: يا ابن أخي إنها السنة، أي الزم الأدب فيما تقول، هذه هي السنة وهذا هو شرع الله. ولما جاءت عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله إلى أم المؤمنين عائشة فقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة: فحرورية أنت، أي هل أنت من الحروريين الذين هم من الخوارج الذين يتنصعون في الدين؟ فأجابتها بهذا الجواب القاسي. فبينت لها عمرة أنها مستشكلة فقالت لها عائشة: إنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المقصود أن هدي السلف الصالح رحمهم الله أنهم كانوا يجلون الشرع والدين، فإذا فهم من السائل الغرض السيء والتعنت وإرادة التشكيك كانوا لا يرضون بذلك. يقول رحمه رضي الله عنه: قد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، أي إذا كنت تعتبر بضخامة الجسم وكثرة الشعر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفر منك شعرا. فهذا يدل كيف رد عليه من هذا الوجه، ثم قال له: ومن أوفر منك شعرا؟ أوفر أي أكثر في القدر، وقيل أي أطول منك شعرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له لمة، وكان له لمته، فكان كثيف الشعر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يكفيه هذا القدر عند هذا القدر عند غسله. وفي قول العرب تقول: هذا خير من هذا، بمعنى أخير منه، وهو أفعل التفضيل. ومنه قول أبي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، أي ولا أخير ممن خصه الله بالحب. فخير أي أخير، وشر بمعنى أشر، فهو أفعل تفضيل أي أخير منك، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من التنويع في الجواب، أي إذا كانت العلة أنك ضخم في الجثة أو سعة الجثة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال. وأما إذا كان قصدك أن الورع أو قصدك تعميم البدن، فلا أورع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير منك. وفي هذا دليل على أنه من السنة أن يخفف الإنسان في الماء الذي يريد أن يغتسل به، وأنه لا ينبغي له الإسراف. ونص العلماء رحمهم الله على كراهة الإسراف في الغسل، بل نص بعض العلماء على تحريمه لظاهر نهي الله عز وجل عن الإسراف بقوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قالوا إنه نهي، والأصل في النهي أن يحمل على التحريم، فالزيادة على القدر الذي يجتزئ الإنسان به في تعميم بدنه يعتبر إسرافا ومجاوزة للحد. فقوله وهو خير منك أي خير أعلى شأنا وأعظم قدرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
أكثر من أسئلة، 14 سؤالا. هذا السائل يقول: لعل في المسجد يوجد من لا يفهم القراءة والكتابة ولا من العامة، يقول يريد الإجابة باختصار: هل المني طاهر أم نجس؟ وما هو الراجح؟ ومتى يجب الغسل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا أجبنا عنه، ظهر من كتب السؤال قبل الله. هو يفضل أن الإنسان لا يكتب السؤال حتى يفرغ من بيان المسألة. والله تعالى. نعم. ويستبرئ لدينه. الأفضل أن الإنسان يخرج من الخلاف فيغسله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه كما بيناه، وأنه لا يجب غسله، وأن غسله من باب الاستحباب لا من باب الحسم والإيجاب. والله تعالى. أما موجب الغسل، يجب الغسل من الجنابة إذا جامع الرجل أهله كما ذكرنا، وإذا احتلم بمعنى نام فوجد الماء، سواء ذكر احتلاما، ذكر أنه احتلم أو لم يذكر. فإذا استيقظ الإنسان ووجد الماء في ثوبه فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل، سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر، بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء، يعني يجب عليها الغسل من الجنابة إذا هي رأت الماء. فهذا يدل على أن الإنسان مطلقا إذا رأى الماء في ثوبه بأوصافه أنه يجب عليه أن يغتسل، فالإيلاج وكذلك أيضا الاحتلام وخروج المني في اليقظة سواء كان ذلك عن طريق المداعبة أو النظر أو التفكر أو غيره، فإذا خرج المني من الإنسان يقظة أو مناما وجب عليه أن يغتسل، للحديث الذي تقدم من قوله إنما الماء من الماء. وهناك موجبات أخرى للغسل من الجنابة للغسل، منها الحيض والنفاس كما سيأتي إن شاء الله في بابه، والله تعالى.
سائل يقول: إذا احتلم شخص وعندما أراد الاغتسال لم يستطع تمييز الذي أنزله، هل هو مني أو مني أو غيره، هل يغتسل أم ماذا؟ وهو يقول هنا: إذا احتلم.
إذا استيقظ الإنسان من نومه ونظر في ثوبه وتذكر احتلاما ثم وجد في ذلك الثوب ماء وشك هل هو مني فيجب عليه الغسل أو مذي فلا يجب عليه الغسل، فإنه ينبغي عليه أن يفرق بين الماءين بالأوصاف، فإذا تعذر عليه أوصاف المني ولم يجد وصف المني فإنه يبني على أنه مذي ولا يجب عليه الغسل. وأوصاف المني يكون ماء أبيض سخينا بالنسبة للرجل، رائحته كما يقول العلماء كرائحة العجين أو كرائحة طلع النخل، فيميزه برائحته ويميزه بلونه وجرمه. وأما إذا تعذر عليه التمييز ولم يجد فيه تلك الأوصاف فإنه لا يجب عليه الغسل، للقاعدة الشرعية التي تقول: اليقين لا يزال بالشك. ولذلك فرع العلماء على هذه القاعدة هذه المسألة، فقالوا: إذا نام فاستيقظ فشك في الماء هل هو مذي أو مني فإنه يبني على أنه مذي ولا يبني على أنه مني، لأن اليقين أنه مذي ومشكوك أنه مني فلا يصار إلى إيجاب الغسل عليه إلا بيقين، واليقين هنا منتفي. وكذلك غلبة الظن منتفية فبقي على الأصل من أنه مني حتى يستبين له أنه مني، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى ثم أمنا في ثوب؟
أمنا في ثوب أي صلى بنا في ثوب، وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي في الثوب الواحد، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمهم الله فقالوا إن هذا لا حرج فيه، فالعبرة أن يكون الإنسان ساترا لعورته، فإذا كان الثوب ساترا للعورة فإنه يجزيه، إلا في حالة واحدة إذا لم يكن على العاتق منه شيئا، فأن يكون إزارة كالفوطة والسروال ونحله دون أن يكون على العاتق شيئا فإنه لا يصلى فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: أنا أحترم السنة ولكن لا أستطيع أن أتخيل أن الصاع يكفي الغسل فهو لا يكفي الوضوء، فكيف يقنعني بهذه الكمية؟ يقول: إني أحترم السنة ولكن لا أستطيع أن أتخيل أن الصاع يكفي الغسل فهو لا يكفي الوضوء، يعني فسان المسل، فكيف يقنعني بهذه الكمية؟
السبب في ذلك الحقيقة خاصة في هذا الزمان تيسر الماء وكثر، فأصبح الإنسان دائما إذا اغتسل يسرف في الماء ويحس أنه لا يمكن أن يغتسل إلا بسطل كامل، إذا وجد السطل يستطيع أن يغتسل، فأما إذا لم يوجد فمستحيل وبعيد من كثرة نعم الله عز وجل على العباد، وهذا مجرد شيء كثير. ولو قلنا لك إن الصحابي كان يبيت ليلته ويطوي نهاره على ثمرة واحدة لكان ما تخيلت ذلك، فيستوي عندنا أن تتخيل أو لم تتخيل، المهم هذا واقع وحادث ولله في خلقه شؤون، فقد يكون بارك الله لهم في مائهم وبارك الله لهم في طعامهم، فوسع القليل كثيرا والله عز وجل على كل شيء قدير. أما هذا فمجرد بكل يسر وسهولة، لو أنك اختصصت في الماء وحاولت أن تأخذ الكفة تلو الكف وتمر الماء وتعمم به جسدك لأمكن ذلك بيسر، والمهم أنه كون ذلك وقع ينبغي عليك أن تسلم به، كونه وقع أو حدث هذا أمر لا ينبغي أن تشك فيه، لأنه ثبت عندنا بالحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمهد ويغتسل بالصاع. هذا ما في شك، ويجب عليك أن تسلم به لأنه ثابت بدليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التخيل لا يعنينا، كونه يمكنك أن تتخيل أو لم تتخيل فهذا لا يعني، ولكن لعل السبب والعلم عند الله كثرة النعمة وتيسر هذه النعمة هو الذي جعل الماء في هذا الزمان، هو الذي جعل البعض قد يبالغ في عدم تصور ذلك، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: ما مدى صحة هذا الحديث؟ سيأتي أقوام يستقلون هذا، فمن رغب في سنتي وتمسك بها بعث معي في حظيرة القدس. رواه السمعاني من حديث أم سعد في رفض الوضوء مد والغسل طاع. وهل يأثم الإنسان إذا زاد على ذلك في حديث عبد الله بن المغفل سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء؟ رواه أحمد وغيره كما ذكر.
نعم، أطبق العلماء رحمهم الله على أن الصاع المذكور في هذا الحديث وحديث عائشة في الصحيح المراد به حكاية هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان مخير في القدر الذي يغتسل به ما لم يصل إلى حد الإسراف والمبالغة وإضاعة الماء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا أحفظه صحيحا، وأما مسألة الإسراف في الوضوء نعم هو حديث عبد الله بن المغفل، فإن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه فإنه لما دخل على ابنه وهو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأخضر على يمين الداخل إلى الجنة، قال: يا بني إياك والحدث، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الوضوء والدعاء. فالاعتداء في الوضوء قيل هو الإسراف، وقيل مجاوزة الحد، لأن العدوان في الأصل مجاوزة الحد. فهذا الذي ورد به حديث ابن ماجة وأحمد المراد به الإسراف والمبالغة في ذلك، وأقل درجاته الكراهة، وقد لا يسلم الإنسان فيه من التحريم. فيه حديث: لا تسرف ولو كنت على نهر جار، ولكنه حديث ضعيف رده العلماء لعدم صحته. وأما مسألة الزيادة والمبالغة في الماء فقد نص العلماء على أن أقل درجاتها الكراهة، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: هل الصاع المشار إليه بالحديث للغسل فقط دون الماء المستعمل للوضوء والماء المستعمل لإزالة النجاسة أي الاستنجاء؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فظاهر حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الفرج قبل أن يغتسل، فدل على أنه جامع للأمرين، لما يغسل به من الفرج بالنسبة للغسل ولما يعمم به من البدن. وأما في الوضوء فإنه لم يرد ما يدل على أحد الأمرين، وهو محتمل، وإن كان الذي يظهر والعلم عند الله أنه خاص بالوضوء نفسه، والله تعالى أعلم.
سؤالان مشتبهان يقول أو متشابهان: إذا اجتمع غسل الجنابة مع غسل الجمعة هل يكتفي المرء بغسل واحد وهو غسل الجنابة أم يغتسل غسلين؟ ثم قال مع ذكر الدليل وقال: وإذا اجتمع للمرأة حيض وجنابة فهل تغتسل غسلين أم تكتفي بغسل واحد للحيض أم
للجنابة؟ أما المسألة الأولى وهي مسألة الغسل للجمعة والغسل للجنابة، فإذا اغتسل الإنسان ناويا رفع حدث الجنابة وناويا كذلك غسل الجمعة تحته فإنه يجزيه غسل الجنابة عن غسل الجمعة. وهذه مسألة من مسائل الاندراج. والعلماء رحمهم الله يقولون تندرج العبادتين يتندرج العبادتان بعضهما تحت البعض إذا تحقق مقصود الشرع. فمقصود الشرع من غسل الجمعة حصول النظافة للبدن كما ثبت في حديث عائشة عند الترمذي. فلما كان المقصود طهارة البدن وهذا يتحقق بغسل الجنابة أمكن أن يدرجه تحت غسل الجنابة. وكذلك أيضا في طواف الإفاضة والوداع فإن مقصود الشرع أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت طوافا. فلما كان مقصود الشرع يتحقق بالإفاضة فإنه إذا طاف الإفاضة ناويا بها اندراج طواف الوداع اندرج الأصغر تحت الأكبر. وهذا منصوص عليه في مسائل الاندراج. إذا كان مقصود الشرع يتحقق بحصول أحدهما حصل الاندراج. ومثل ذلك أيضا لو دخلت المسجد نويت رغيبة الفجر وتحية المسجد اندرجت تحية المسجد تحت رغيبة الفجر لأن المقصود ألا تجلس حتى تصلي وهذا يتحقق برغيبة الفجر اندرجت تحية المسجد تحت رغيبة الفجر. وأما مسألة الجنابة والحيض فإن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الجنابة إنما هي إنه لا يندرج غسل الجنابة تحت الحيض. وبعضهم يرى أنه يندرج والأحوط للإنسان أن يغتسل للجنابة ويغتسل للحيض لمكان العبادة المنفكة. فهذا من أجل الحيض وهذا من أجل الجنابة. ومن يقول بالاندراج يقول إن الحيض المقصود منه إن الحيض يقصد منه الطهارة أي أن غسله يقصد منه الطهارة فيندرج تحت الجنابة. ولكن يشكل على ذلك أنه ترتبط به بعض العبادات تتوقف عليه بعض الأحكام الشرعية كما في الجماع كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإنه نهى عن الوطء عند انقطاع الدم وأمر المكلف أن يمتنع من الوطء حتى تغتسل المرأة بدليل قوله حتى يطهرن ثم قال فإذا تطهرن فنسب الطهارة إلى المرأة فدل على أنه لا يكون الوقاع إلا بعد حصول هذا الغسل. وهو على هذا الوجه أبعد عن التعليل وأقرب إلى التعدد والله تعالى أعلم.
يقول هل ماء المرأة الذي يخرج عند الشهوة يعتبر منيا أم ماذا وهل هو طاهر أم نجس؟
إذا خرج بأوصاف المني فهو مني وإذا كان بغير أوصافه فله حكم وصفه إما مليا أو ما يأخذ حكمه. المقصود أنه ينظر إلى الوصف. وأما إذا خرج منها فإنه يجب عليها الغسل لورود السنة بذلك والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول توجد عدة كتب تشرح كتاب عمدة الأحكام وهي أحكام الإحكام رياض الأفهام كثير العلام والإعلام وعدة الأحكام وموارد الأفهام إلى غيرها. يقول نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا أيسر وأصح الكتب شرحا وجزاكم الله خيرا.
أما ما سألت عنه من أيسر هذه الكتب التي ذكرتها وأحسنها شرحا فهذا أمر يحتاج إلى قراءة الكل وأنا لم أقرأ الجميع. والذي قرأته إحكام الأحكام للحافظ ابن دقيق رحمه الله وشيء من تيسير العلام على وجه المراجعة في بعض المسائل. ولكن كل منهما له ميزة فإحكام الأحكام قد بلغ مقاما لا يجارى فيه فضلا عن أن يبارى. فمعلوم قدر الحافظ ابن دقيق رحمه الله وحسن استنباطه. وهذا الكتاب لا يستطيع طلاب العلم فهمه إلا عن طريق الحاذق المتمكن فضلا عن العامة، فهو كسمه إحكاما للأحكام. والعجب أنهم يقولون أنه أملاه إملاء، أي أنه لم يحضر له، وهو كتاب عظيم دسم المادة لا يستطيع كل أحد أن يحسن فهمه، وكذلك يحسن فهمه والاستنباط منه. وأما تيسير العلام فهو كسمه، يسر الله عز وجل به لمؤلفه فصاغه بأسلوب قريب إلى العصر، ويمكن معه تقريب الأحاديث النبوية الواردة في هذا الكتاب إلى الفهم بأسلوب سهل ميسر. وكل من الكتابين له ميزته، والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: أسمعك في الدرس تقول عن إباحة الظاهرية لأمر ما أو مسألة ما، فمن هم الظاهرية؟ وهل هم ثقات؟ وجزاكم الله خيرا.
الظاهرية طائفة من الفقهاء، هم أتباع داود بن علي الظاهري رحمه الله، سموا بذلك لأنهم يأخذون بظواهر النصوص فوصفوا بذلك. ومعلوم ومذهبهم يقوم على الاستنباط من ظاهر النص، وغالبا ما يخالفون الجمهور لاختلاف هذا الأصل بينهم وبين الجمهور. فالجمهور تارة يأخذون بالظاهر وتارة ينظرون إلى العلل. والحق أن الشرع تارة يورد الحكم ويراد به اللفظ كما في كثير من الأحكام التعبدية، وتارة يورد الحكم وينبه على علته ويشير إلى علته. وأحكام الشرع قواعد كلية لأنها صالحة لكل زمان ومكان. ولو أنه قيل إنه يبقى على ذلك الظاهر ويجمد عليه لكان أمرا من الصعوبة بمكان. وبناء على هذا الأصل خالف الجمهور في مسائل كثيرة. فعلى سبيل المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء ردها وصاعا من تمر وإن شاء أمسكها. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا اشترى شاة أو اشترى ناقة وكانت هذه الناقة محفلة، يعني تركت ولم تحلب، بحيث توهم المشتري كثرة لدمها فاشتراها لذلك، فلما احتلبها وجدها مغشوشة أعطاه الشرع خيار التدليس الحق في ردها وصاعا من تمر. قال الظاهرية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسر الإبل والغنم، فالبقر لا يشمل ذلك، لا يشمله ذلك. وكذلك فمن ثم قال الجمهور: أليست العبرة غش المسلم للمسلم والعبرة التدريس؟ فنحن نقول: ورد النص في الإبل على أنها أعلى، وفي الغنم على أنها أدنى، وما عداها آخذ حكمها. فهذه من المسائل التي يتباين فيها الاختلاف. ومن أمثلتها بيانه عليه الصلاة والسلام أن خمسا من الرضعات يحرم. قال بعض فقهاء الظاهرية: لو أن المرأة احتلبت لبنها في قص أو في وعاء ثم أعطته الصبي لم يوجب ذلك تحريما. فكانوا يبقون على ظاهر النصوص، فمن هنا حصل الإشكال. يقول الجمهور: أليست العبرة أن يتغذى الإبن بهذا اللبن وأن ينبت منه العظم وينشد منه اللحم؟ قالوا: هذه هي العبرة وهذا المقصود. فيستوي أن يلتقمه، ويستوي أن يكون ذلك بوعاء لا بمباشرة من الرضيع. وكذلك مسألة المشهورة من كونه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبول الرجل في الماء الراكد، قال بعضهم: لو أنه بال في قارورة ثم صبها فإنه لا يشمله ذلك النهي. الجمهور نظروا إلى الأصل وهو إفساد الماء، وليعلم أن هذه المسائل قد يقصد بها التنقيص لهم، وحاشا، إنما هم قوم من أهل العلم، لهم فهمهم ولهم اجتهادهم ولهم فضلهم وخدمتهم للعلم، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ولكن الحق أحب إلينا من كل أحد، ونحن نعمل الظاهر إذا قوي الظاهر، ونعمل المعنى إذا قوي المعنى. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كلا المسلكين، مسلك الظاهر ومسلك المعنى، كما في الصحيح في قصة بني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي العصر إلا في بني قريظة. تعلمون أن بعض الصحابة قال لنا: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فلا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فأخذوا بالظاهر ولم يصلوا العصر إلا بعد خروج وقت العصر في بني قريظة. ثم الطائفة الثانية قالت: لا، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم التعجيل ولم يقصد حقيقة اللفظ، فنحن ننظر إلى المعنى ولا ننظر إلى اللفظ. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة التي أعملت المعنى ولم يعنف تلك الطائفتين. قال بعض العلماء: في هذا دليل على ارتضاء المسلكين ولكل فهمه، فما دام أنه يستنبط من الكتاب والسنة وهو أهل للاستنباط من الكتاب والسنة فلا حرج عليه ولا عتب ولا ملامة، والله تعالى أعلم.
الشيخ الظاهري
في
العقيدة، بالنسبة للعقيدة،
العقيدة عليه المعاهد يعني كتاب ابن حزم معروف، حتى قال عن ابن عبد الهادي إنه جهني جل. فالظاهرية يعني إذا كان المقصود بها الجمود إلى درجة التشريف هذا لا يجوز. أما الأخذ بظاهر النص الذي يراد به الأخذ بظاهر الصفة كما وردت في الكتاب والسنة، يعني إعمال الحقيقة وعدم الالتفاة إلى مسلك المجاز الذي هو مسلك الأشاعرة، هذا منهج السلف، أنهم يعملون بظاهر النصوص فيثبتون اليد لله ويثبتون كذلك العين والسمع والبصر لله كما وردت، هذا إعمال لظاهر النص وهو إعمال سليم وهو الأصل الذي ينبغي أن يعول عليه. وكما قلنا إذا قويت دلالة الظاهر أخذنا بها، وإذا قويت دلالة المعنى أخذنا بها، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، سؤالي: صحح الألباني فيما قرأت حديث من صلى لله 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار، فكيف توجيه ذلك وكيف يكون ذلك في حق المرء؟
هذا الحديث نعمة من الله تبارك وتعالى ومنة له لهذه الأمة. من حافظ على 40 صلاة على 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. ولكن من يستطيع ذلك؟ وهو سهل على من سهل الله له ذلك. فقد كان السلف الصالح رحمهم الله يبلغون السنين والأعوام لا تفوتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام، حتى أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه ما صلى وراء ظهر أحد أبدا، يعني أنه كان محافظا على الصف الأول ومع الجماعة رحمه الله. ولكن أين هؤلاء؟ المحافظة على تكبيرة الإحرام، معنى الحديث أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام، يعني قبل أن يشرع الإمام بالقراءة، فإذا شرع بالقراءة فقد فاتت تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث ضرب من الجهاد، فيه تربية للنفس ودعوة لشحذ الهمة للحرص على الخير، ومن بلغ ذلك فقد بلغ خيرا كثيرا. وكثير من الناس منهم من يبلغ اليوم 39 في آخر فرض تفوته تكبيرة الإحرام، وهذا كثير يقع ويقع لعلماء أفاضل. المقصود أنه لا يستطيع ذلك إلا من أعانه الله، فقد كان السلف الصالح كما قدمنا حريصين على ذلك، حتى قال إبراهيم النخعي قولته: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام فانزع يديك من فلاحه، يعني ليس من أهل المراتب العالية وأهل، فالله أن يذكر الكفر.
سائل يقول: كثرت في هذه الأيام فتن النساء، فأصبح الشباب يضطرون إلى ارتكاب الفواحش وعمل أعمال مخلة بالأدب والدين، فهل من كلمة في العفة وحفظ الفروج؟ راجين من الله أن تدعو لنا بالعفة، وجزاكم الله خيرا.
العفة نعمة من الله تبارك وتعالى، تصان بها الفروج بصون الله عز وجل، فتجد الشاب قويا صحيحا جميلا يخاف الله وحدوده ويخشى الله ومحارمه، بعيدا عن محارم الله قد ملئ قلبه من خشية الله تبارك وتعالى العفة، طهارة اللسان، طهارة العين والجنان، طهارة الأركان، أن تجد الإنسان صالحا في قوله، صالحا في عمله، صالحا في ظاهره وباطنه. أما عفة القلب فليس فيه حسد لمسلم، وليس فيه بغضاء لمسلم، وليس فيه سوء ظن بعباد الله. قلب بريء سليم نقي من هذه الأمراض والعلل. وأما عفة الأبصار فلا تنظر إلى حرام، وإذا نظرت إلى الحرام تذكرت الملك العلام، وخافت من نار تلظى، وخافت أن تكحل بمسامر النار، وأن ترى غضب الجبار، فتكف وتغض من خشية الله وطمعا في رحمة الله. إذا نظرت تلك العيون العفيفة تذكرت أنها تنظر إلى أعراض المسلمين، تذكرت كأنها أخت ينظر إليها، تذكرت أن لها أعراض ينبغي أن تحفظ، فحفظت أعراض المسلمين، عل الله أن يحفظ عرضها. وأما عفة اللسان فكونه عن الغيبة والنميمة ذكر وشكر، وإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وصلاح واستقامة في كل ما يلفظه ذلك اللسان. قد قبح جناحه بتقوى الله عز وجل، فيخاف صاحبه من سطوة الله وغضب الله. وأما عفة السمع فسمع قد حرم صاحبه عليه ما حرم الله عليه، فلا يسمع الغنى ولا الفجور ولا السخر ولا ما يسخط الله عز وجل عليه. يخاف يوم القيامة أن يصب في هذه الأذن، أن يصب فيها الآنف رصاص مذاب من نار جهنم، والعياذ بالله يصب فيها. لو سمع صوت الفتاة الفاتنة تذكر عذاب الله، لو صب في أذنه من حميم النار، فيخاف سطوة الجبار ونقمة القهار، يخاف أن الله يعاقبه في هذا السمع فيتركه بدون سمع، يتذكر ويستحي من الله في هذه الجوارح. هذا هو العفيف، هذا الذي أحبه الملك اللطيف فأدناه، وحبب إليه طاعته وأبعده عن معصيته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ونصيحتي إلى الشباب، بل نصيحتي إلى كل مؤمن يرجو لقاء الله عز وجل أمام هذه الفتن المرئية والمسموعة وغيرها، أن يتذكر، أن يتذكر لقاء الله، أن يتذكر أنه إلى الله قائر، وأنه ما من خائنة عين إلا وهي مكتوبة في كتابه ومحسوبة في ديوانه. وأن يتذكر تلك الساعة التي سيقف فيها بين يدي الله عز وجل، أيسره أن يأتي بهذه الصحيفة فيها نظرة إلى الحرام، فيها غشيان لحدود الله عز وجل؟ فهذا خير زادر وخير واعظ يسمو بهذه النفوس عن الرذائل، ويسمو بها إلى قمم الفضائل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا عفة الظاهر والباطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى أعلم.
هذا السؤال يقول: كثر الكلام على العلماء، وكثرت الإشاعات المغرضة على علمائنا، وكثر الذين يتناقلون الاتهامات عليهم، فنرجو من فضيلتكم النصح لمن ينشر مثل هذه الأقاويل على العلماء، والله يرعاكم.
أخي في الله، إن أعظم الناس مقاما عند الله عز وجل بعد الأنبياء هم العلماء العاملون، أهل الكتاب والسنة، أهل الدين والملة، الذين اختارهم الله من بين العباد فجعلهم أمناء على دينه، يحلون من الحلال ما أحل، ويحرمون من الحرام ما حرم، يخافون الله، وهم أشد الناس خشية لله. لذلك فإنها خسارة، وأي خسارة أن تعادي حبيبا أحبه الله وأدناه، وأن تأذن بحرب من الله إذ تحارب وليا من أولياء الله. من هذا الشقي الذي أشقاه الله بلسانه وجعل ينتقل من مجلس إلى مجلس يروج الشائعات ضد العلماء؟ ألا يتق الله، ألا يتق الله في هذا اللسان الذي يسلطه على أعراض جليلة عند الله مكانها، عظيمة عند الله منازلها. إخواني، لنتق الله في العلماء ولنحفظ كرامتهم ولنحفظ أعراضهم مغيبتهم. إذا لم نحفظ حرمة العلماء فقل لي بربك من تحفظ حرمته، إذا لم نحفظ بهذه الصفوة المختارة مكانتها ونحفظ لها أعراضها، فمن الذي يحفظ يحفظ له عرضه وتحفظ له مكانته؟ لذلك أوصيك أولا أن تنصح كل من بلي بهذا الداء والبلاء أن يتق الله عز وجل في علماء المسلمين. إذا طعن في العلماء فعل الدين السلام، إذا أصلح العلماء يتكلم فيهم وينتقصون ويحتقرون، فماذا بقي؟ صلى الله عليه وسلم وبارك على نبيه.